الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
وفي مطلع النشرة، تحية لمستمعينا الكرام وتهنئة للمستمعات العزيزات في اليوم العالمي للمرأة مع أطيب التمنيات. أبرز العناوين: أنباء عن تحرير ناحية العلم وقرية البعجيل ومواجهات لطرد داعش من الدور، وقضية جلد المدون السعودي رائف بدوي تؤثر على العلاقات الألمانية السعودية، وفرنسا تحذر من أن 10,000 أوروبي قد يكون انخرطوا مع الجهاديين نهاية العام الحالي. إلى التفاصيل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين أن الجيش وأفراد الحشد الشعبي ما زالوا يكافحون من خلال إرسال مزيد من القوات وخوض معارك شرسة لطرد مقاتلي تنظيم داعش المحتمين بالمباني في الجزء الغربي من بلدة الدور. وقال قادة عسكريون أن الجيش والجماعات الشيعية المعروفة باسم وحدات الحشد الشعبي بدأوا هجوما في وقت متأخر يوم السبت لاقتحام وسط الدور. من جانب آخر، أعلن عضو اللجنة الأمنية في محافظة صلاح الدين خالد جسام عن تحرير الناحية. أعلنت الولايات المتحدة الأحد تنفيذ 17 ضربة جوية جديدة على مواقع داعش في العراق وسوريا. وذكر الجيش الأمريكي في بيان إنه استهدف مواقع تنظيم داعش ب11 ضربة جوية، وذلك بالقرب من مدن الموصل وكركوك والفلوجة وتل عفر، مشيرا إلى أن الضربات استهدفت وحدات تكتيكية ومبان ومركبات ومخازن أسلحة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عدد من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش في هجومين متزامنين استهدف مقرات تابعة للتنظيم في مدينة اليمين الميادين بريف دير الزور. فقد هاجم مسلحون مجهولون يستقلون دراجات نارية دورية لعناصر تنظيم داعش في شارع الجيش بالميادين، وأسفر الهجوم عن مصرع 12 عنصرا من التنظيم. إلى ذلك، هناك المزيد من الفعاليات. ذكر المرصد السوري بأن ما لا يقل عن 40 عنصرا من تنظيم داعش ومقاتلين أكراد قتلوا خلال الساعات 24 من المعارك في محيط بلدة التمر في شمال شرق سوريا. المزيد عن الأوضاع في سوريا مع مراسل إذاعة العراق الحر خليل حسين.
عادت المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة في مدينة حلب وريفها وانشقاق قائد لواء معارض في ريف دمشق. وقالت مصادر محلية في مدينة حلب لذات العراق الحر أن المواجهات هي الأعنف تشهدها منطقة حندرات بريف حلب الشمالي، حيث تدور المعارك حول تلة المضافة الاستراتيجية، واستخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة، كما تدخل سلاح الجو السوري وقصف مواقع مسلحي المعارضة، والحديث عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.
انتقد زيغمار جابريل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبيل اجتماعه اليوم الأحد مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، انتقد الحكم الصادر من محكمة بمعاقبة المدون السعودي رائف بدوي الذي حكم عليه بعشر سنوات في السجن وجلده 1000 جلدة لإهانته الإسلام في مدونته. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن جابريل قوله إن قسوة هذا الحكم خاصة العقاب البدني هو أمر غير متصور بالنسبة لنا، وبالطبع سيؤثر على علاقاتنا مع السعودية. وكان بيان عن وزارة الخارجية السعودية عبر لأول مرة رسميا عن دهشة المملكة واستيائها من حملة الانتقادات التي تروجها تقارير وسائل الإعلام الدولية بشأن جلد المدون السعودي رائف بدوي، رافضة أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة تحت ذريعة حقوق الإنسان بحسب البيان. وصل وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي إلى عدن فارا من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. تفاصيل أكثر مع مراسلنا رفعة المعمري.
بعد يوم من إعلان الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي مدينة عدن جنوبي اليمن عاصمة مؤقتة للبلاد، تمكن وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمود الصبيحي الهروب من منزله المحاصر من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء ووصوله إلى مدينة عدن. يأتي هذا في وقت تشهد فيه عدن توترا شديدا بعد رفض قائد القوات الخاصة عبد الحافظ السقاف المقال من الرئيس هادي تسليم المعسكر للقائد الجديد.
قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز إن 10,000 أوروبي قد ينخرطون في القتال في العراق وسوريا بنهاية العام الحالي، فيما يعد ذلك زيادة تصل إلى 3 أمثال العدد الحالي. وقال فالس لقناة أي تيلي الفرنسية: يوجد 3,000 أوروبي في العراق وسوريا اليوم، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التوقعات للشهور القادمة قد يصل العدد إلى 5,000 قبل الصيف و10,000 قبل نهاية هذا العام، مبينا أن نحو 90 فرنسيا موجودون هناك حاليا وسلاحهم بأيديهم يحاربون ضد قيمنا بحسب تعبيره. أخيرا، شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرة في تل أبيب ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعت إسرائيل إلى التغيير في سياساتها قبل 10 أيام من موعد الانتخابات. وفي الوقت الذي قالت فيه الشرطة أن عدد المتظاهرين تجاوز 25,000، قال منظم المظاهرة أن العدد كان ضعف ذلك. بهذا الخبر مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية نشرة الأخبار، قدمها لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. شكرا لرفقتكم وإلى الملتقى.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تدوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
تحية معطرة بأريج الورد والياسمين نبعث فيها إلى مستمعينا في كل مكان، مني أنا محدثكم محمد كريم ومن المخرج ميخائيل إزدنك، وندعوهم إلى الاستماع لفقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيها: لجنة العمل النيابية تناقش وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كيفية تفعيل قانون شبكة الحماية الاجتماعية الجديد، وفي بغداد مسابقة لأفضل عمل فوتوغرافي للفوتوغرافيين الشباب. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميل نبيل الحيدري وإحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات، فضلا عن فقرة رسائل المستمعين. كل هذا وأكثر سنستمع إليه سويا وإياكم، لكن بعد التعرف أولا على أبرز تطورات المشهد العراقي ضمن فقرة ملف العراق الإخباري، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. العملية العسكرية تواصل التقدم، وواشنطن متفائلة باستعادة تكريت.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما أبدى أرفع قائد عسكري أمريكي تفاؤله بالقدرة العراقية على استعادة تكريت من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، وجددت مقاتلات إماراتية ضرباتها الجوية على هذا التنظيم، أعلنت كندا مقتل أحد جنودها بنيران صديقة في العراق ليكون أول عسكري لها يلقى حتفه خلال مهمتها العسكرية هناك. هذا فيما انضمت جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة السبت إلى حركات جهادية أخرى حول العالم بإعلان مبايعتها لتنظيم داعش. رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جنرال مارتن ديمسي أجرى الأحد محادثات مع نظيره الفرنسي الجنرال بيير دوفيليه قبل زيارتهما حاملة الطائرات شارل ديغول قبالة سواحل البحرين. وفي تصريحات أدلى بها على متن الطائرة التي كانت تقله إلى البحرين والعراق، قال ديمسي الجمعة إن استعادة مركز محافظة صلاح الدين أصبحت مسألة وقت، وأوضح أن الأرقام تؤكد هذا الواقع، مشيرا إلى أن عديد القوات العراقية والمسلحين الموالين لها وقدره بنحو 23,000 فرد يواجههم بضع مئات من عناصر داعش. وأضاف أن الضربات الجوية للتحالف في الأسابيع الماضية شمال تكريت زادت الضغط على التنظيم المتطرف ومهدت للهجوم البري. فرانس برس التي أوردت هذه التصريحات أشارت إلى عدم مشاركة طيران التحالف الدولي في عملية تكريت، في حين نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني خلال تواجده في صلاح الدين. ديمسي أشار أيضا إلى ما وصفه بتنامي نفوذ طهران الذي يثير قلق أطراف في التحالف الذي يضم دولا عربية أبرزها السعودية. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل حذر الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي الزائر جون كيري في الرياض مما وصفه بتنامي دور إيران في العراق، متهما طهران بفرض سيطرتها على بغداد من خلال مساعدتها في الحرب ضد تنظيم داعش. وفي أبو ظبي أعلن السبت أن مقاتلات إماراتية متمركزة في الأردن شنت ضربات جوية على مواقع نفطية يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. في الأثناء قالت إحدى الدول الأخرى الأعضاء في التحالف الدولي وهي كندا إن أحد جنودها قتل الجمعة بنيران صديقة في العراق في حادث أسفر أيضا عن إصابة 3 جنود كنديين آخرين. وأضافت وزارة الدفاع الكندية السبت أن الجنود يتبعون قوة العمليات الخاصة بكندا وأن القوات الكردية العراقية اشتبكت معهم بطريق الخطأ. وكالة رويترز أشارت إلى تبادل القوات الخاصة الكندية إطلاق النار مع مسلحي داعش 3 مرات على الأقل منذ انتشارها لتدريب القوات العراقية، وساهمت أيضا في تحديد أهداف للضربات الجوية. وبالإضافة إلى نحو 70 جنديا من القوات الخاصة الكندية العاملة في كردستان العراق، تشارك كندا ب6 مقاتلات في مهام القصف التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش. وفي تقرير منفصل عن سير العملية العسكرية العراقية لاستعادة تكريت، أفادت رويترز بأن قوات الأمن المدعومة بالحشد الشعبي تواصل تقدمها، لكن الدفاع المستميت من تنظيم داعش يعرقل التقدم. ولمزيدا من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور أمير جبار الساعدي الذي تحدث لإذاعة العراق الحر أولا عن آخر التطورات الميدانية.
أولا هو من الصعب أن تسقط التكليف خلال هذه اليومين أو 3. يمين الحصن أنا شبهت هذا الموضوع في أذرع الأخطبوط، يعني ما زال رأس الأخطبوط ويقبع في تكريت، وأذرعها تمتد من منطقة الدورة التي قسم قطع ذراعها والعلم التي يهيئ لها ثم البعجين ثم العلم. واليوم وهذا مستجد الأهم، وصلت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي إلى منتصف منطقة البعجين، يعني لم يصل بينها وبين منطقة العلم إلا 4 كيلومتر، وهذه نقطة مهمة وتحول كبير في الوقت الذي كانوا لا يعولون أن يكون هناك تطور سريع بعملية الوثوب إلى منطقة العلم.
وأضاف الساعدي قائلا:
هناك جانب مهم آخر وهو المعوقات الإنسانية. لحد الآن ما زال يعني لا توجد إحصائيات دقيقة عن مدى وجود سكان محليين في منطقة العلن، يعني هل أفرغت من عوائلها وناسها أم ما زالت بحدها أن تحتوي على بعض الدروع البشرية التي يستخدمها داعش من الحين الآخر. هناك مثال حي يعني قد أطلقته قبل أسبوع ولم يسلط الإعلام عليه كثير، وهو عملية اختطاف 400 شخص من منطقة هيد، لأن قد استعدت أول قيادة بادية والجزيرة وقيادة عمليات الأنبار من شأن هجوم قريب على منطقة هيد، وبالتالي هناك عملية مناوشات جرح بها اليوم صباحا قائد الفرقة السابعة عندما شن هجومها على منطقة خبيثة.
وقال الساعدي أيضا:
محور قرمة، عملية الفلوجة أيضا يستمر مع قيادة عمليات بغداد وتعاضدا مع قيادة عمليات الأنبار لتحقيق نتائج إيجابية تعرقل العملية شن هجومات أو ردود فعل في منطقة صلاح الدين. وهذا التطور قد يكون يشهد البعض بأنه هو بطيء، لكن هو ليس بطيء في حقيقة الأمر، بل كان هناك طفرات حقيقة في المدد الزمنية لما تم إعداده في أكثر من 4 مراحل تم إنجازها لحد هذه الساعة، لأن هناك كثير من التعويقات التي تستخدمها تنظيمات داعش، وأحدها هو التعويق الإنساني باستخدام بعض السكان المحليين كدروع بشرية له.
وفي رده على سؤال يتعلق بتصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جنرال ديمسي، قال الباحث العراقي في الشؤون الاستراتيجية أمير الساعدي:
ودعنا نستذكر تصريح المتحدث باسم البنتاغون جين كيربي عندما قال لقد أعيدت طائرات المسيرة وطائرات الأباتشي عندما وصلت إلى قاعدة عين الأسد لتشارك بالهجوم على تنظيمات داعش، كون الهجوم قد المعركة قد انتهت، وبالتالي هي لم تشرك هذه القطاعات في أحوج منطقة حرجة قدمت كثير من التضحيات، وأولهم 150 شخص من عشيرة العبيد تم جزرهم وحرقهم عندما أرادوا الفرار من منطقة البغدادي التي لم يستكمل المعركة بها إلا يوم أمس. هي اكتملت عملية تحرير منطقة البغدادي يوم أمس، وبالتالي نرى بأنه نعم قد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية بعض الضربات التي قد تكون بشكل أو بآخر هي نوعية بالنتائج عندما تستهدف قادة ميدانيين أو مراكز تجمعات أو معسكرات، لكنها لا تغطي كامل مساحة العمليات حتى يمكن أن تكون حقيقة ضربات تمهيدية مثل ما شهدنا بالقصف المدفعي أو الصاروخي عند استهلال ساعة الصفر في محافظة صلاح الدين.
وأضاف الساعدي:
وبالتالي نعم نحن نشد على يديه عندما يأتي للعراق الوقوف على تفعيل غرف العمليات المشتركة وإعطاء مساحة واسعة بالتعاون بين التنسيق إن كانت قيادة العامة القوات المسلحة قادة العمليات والميدان مع ما يمكن تحصله الولايات المتحدة الأمريكية من خزين كبير بالمعلومات الاستخباراتية التي تعطي أمد أكبر للمفاجأة، والتي يصعب أن تكون هناك مباغتة في عملية حرب العصابات، لكن ممكن أن تعطي ضربة استباقية للقوات العراقية إن تحصلت على المعلومات الغنية التي يمكن أن توفرها التقانة والتطور العالي لتكنولوجيا الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف أيضا.
وفيما يتعلق بإشارة الجنرال ديمسي إلى النفوذ الإيراني في العراق، قال الساعدي:
هي رسالة قد تكون لجار إيران أن لا تتمدد أكثر في قادم. هناك ساحتين مهمتين أيضا: الساحة الأنبارية التي توجد لديها حساسية من تدخل الطرف الإيراني بها، ولكن قد كسر جزءا منه عندما استضافت إيران بعض الشيوخ ووجهاء محافظة الأنبار الذين أعلنوها صراحة عندما تأخرت الولايات المتحدة الأمريكية بمدى عشر وشيوخ الأنبار الذين ذهبوا إلى واشنطن ولم تعطيهم ما يمكن أن يقوم عملية المواجهة أو المقاومة ضد تنظيمات داعش على الساحة الأنبارية، وانتظرت الأمر أن يأتي من السلطة الاتحادية. عند ذاك لجأ بعض الشيوخ وعشائر الأنبار بالذهاب مباشرة إلى طهران وطلب المساعدة، وهكذا فعل أيضا عموم شيوخ عشائر الأنبار بطلب الدعم من الحشد الشعبي، وبالتالي عندما يستقدم الحشد الشعبي إذن هناك تمدد وتدخل واضح سيكون لإيران في هذا الأمر، لأن هي من يشكل المحور الأساس في عملية الدعم اللوجستي والمشورة العسكرية والفنية والأمنية.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور أمير جبار الساعدي متحدثا من بغداد. من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبد الخالق عبد الله لإذاعة العراق الحر في تعليقه على تصريحات دمسي بشأن النفوذ الإيراني المتنامي في العراق والقلق الخليجي منه:
يعني مع الأسف الشديد الوقائع تقول أن إيران قد تمكنت من التغلغل عميقا في العراق على الصعيد السياسي والأمني والآن العسكري وقبل ذلك الاجتماعي وحتى الاقتصادي. وهذا التغلغل الإيراني منذ الغزو للعراق 2003 وهذا المسلسل مستمر، واليوم التواجد العسكري الإيراني على الأرض العراقية أقوى من أي وقت آخر، وعندما تدخل إيران في أي منطقة يصعب علينا توقع خروجها بسهولة، ومن هنا القلق الخليجي.
وأضاف الدكتور عبد الخالق عبد الله:
هناك خطورة للتواجد العسكري وقبل ذلك الأمني والسياسي الإيراني، وقد عبر عن ذلك سعود الفيصل، وقد عبر عن مخاوف كل دول الخليج. عسى ولعل الولايات المتحدة الأمريكية لما لها لا زال من رصيد ولما لديها من أصدقاء وحلفاء في الحكومة العراقية وعلى رأسهم ربما رئيس الوزراء العراقي يعمل ما يمكن فعله للحد من هذه الهيمنة الإيرانية على الشأن العراقي.
وفي حديثه عن الضربات الجوية الإماراتية الأخيرة على مواقع داعش قال عبد الله:
يعني أولا الإمارات كانت باستمرار حاضرة وهي اليوم أكثر حضورا وأكثر نشاطا، وقد سمعنا أمس أن المقاتلات الإماراتية قامت أيضا بعملياتها مساء ليلا، فبالتالي يعني هذا تأكيد مجددا أن الإمارات مؤمنة أن هذه أن معركة داعش أو المعركة مع داعش هي معركة الإمارات وهي معركة الدول العربية ومعركة الدول الخليجية، فالإمارات هكذا هي في المقدمة في هذه المعركة. وثانيا واضح أن الضربات الجوية استمرت الآن لتقريبا أكثر من 3 أشهر وقد مهدت الطريق الآن لعمليات برية.
كان هذا الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من أبو ظبي. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الطائفة من رسائلكم النصية التي وصلت إلى هاتف الإذاعة. هذه رسالة من المواطنة أم وسام من بهرز في ديالى، تقول: نشتكي من الأوضاع التي تصير في المحافظة وشكرا. رسالة من المستمع فايز ابن السماوة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن تقبلوني صديق لإذاعتكم المبدعة. أهلا بك يا مستمعنا، بالتأكيد أنت صديقنا. رسالة من المستمع ليث المقدمي من ديالى يقول: أحب أسلم عليكم وأشكركم على إذاعتكم الجميلة، شكرا يا مستمعنا على هذا الإطراء. مستمعينا، هذه وقفة مع رسائلكم الصوتية وهذه الرسالة.
السلام عليكم، محمد من النجف. نعاني مشكلة النفايات، معاناة يعني كبيرة جدا، يعني معاناة النفايات حيث وصلت إلى غير معقولة. محمد الغزالي من النجف يا شباب.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا نكمل وإياكم الاستماع لما تبقى من فقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
اللي لنا اللي لوحدي راح يحط خد على خدي، اللي لنا اللي لوحدي وراح يحط خد على خدي، ياخذني
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
العراق يدعو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تبني استراتيجية لمواجهة الجماعات التكفيرية. التحالف الدولي ينفذ 17 ضربة جوية على مواقع داعش، 11 منها في العراق. مقتل جندي كندي وإصابة 3 آخرين بنيران البيشمرغ خطأ قرب بعشيقة. مسلحون مجهولون يقتلون 12 على الأقل من مسلحي داعش في دير الزور السورية، وسقوط 40 قتيلا في اشتباكات بين الأكراد وداعش في شمال شرق سوريا. على خطى الرئيس هادي، وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي يفر من صنعاء إلى عدن ومقتل 4 من مرافقيه بنيران الحوثيين. الحوار الليبي برعاية أممية في المغرب يخلص إلى التوافق على حكومة وحدة وطنية. رئيس وزراء فرنسا يحذر من أن 10,000 أوروبي قد يكون انخرطوا مع الجهاديين بنهاية العام الحالي. تظاهرة حاشدة في تل أبيب تطالب بتغيير سياسات حكومة نتنياهو وباتفاق سلام مع الفلسطينيين. قاضية روسية تعلن أن أحد المشتبه بهم اعترف بالضلوع في اغتيال نيمتسوف. مقتل شخص وإصابة 9 في 3 انفجارات بمدينة الإسكندرية المصرية. رئيس مجلس الشعب الصيني يصف قرار الرقابة على انتخابات هونغ كونغ بالصائب. مقتل 3 في هجوم صاروخي على معسكر للقوات الدولية في مالي. افتتاح أول متجر حكومي لبيع الماريونا في بلدة صغيرة في واشنطن.
نجدد التحية وترحب بمستمعين الكرام، وهذه دعوة مني أنا محدثكم محمد كريم ومن المخرج ميخائيل إزدنك للاستماع لما تبقى من فقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيه لجنة العمل النيابية تناقش وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كيفية تفعيل قانون شبكة الحماية الاجتماعية الجديد، وفي بغداد مسابقة أفضل عمل فوتوغرافي للفوتوغرافيين الشباب. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وياكم بصحبة الزميل نبيل الحيدري وأحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات، هذا فضلا عن فقرة رسائل المستمعين، فرافقونا. مستمعينا، ضيفت لجنة العمل بمجلس النواب العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد الشاعر السوداني، وناقشت معه سبل تفعيل قانون شبكة الحماية الاجتماعية بعد إقرار التعديلات عليه. اللجنة لفتت إلى أن من شأن القانون الجديد في حال تفعيله شمول شريحة أوسع من شرائح المجتمع بالرعاية الاجتماعية ومعالجة الأخطاء في القانون السابق. الزميل أياد الملاح معه المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
استضافت لجنة العمل النيابية وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد الشيع السوداني للتباحث معه في تفعيل قانون الحماية الاجتماعية الذي أقره مجلس النواب. وقالت عضو اللجنة هدى سجاد إن لجنتها بصدد إطلاق حملة إعلامية واسعة للتعريف بهذا القانون، لافتة في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن أعداد المستفيدين من قانون الحماية الاجتماعية بلغ 1,059,000 مستفيد.
تم استضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد الشيع السوداني إلى اللجنة، وسيتم حملة إعلامية حقيقية لمن المستفيدين. اليوم بالعراق لدينا 1,059,000 عائلة مستفيدة، يا ترى كلهم من العوائل المحتاجة؟ يا ترى هم ذول فعلا عايشين تحت خط الفقر الحقيقي؟ علينا أن نرمم ما موجود عندنا ومن ثم نفتح باب الشمول على مصراعي.
وأضاف السجاد أن الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد أدت إلى ارتفاع نسبة خط الفقر إلى 23% بسبب ازدياد حالات النزوح من مناطق شمال وغرب العراق، مشيرة إلى أن قانون الحماية الاجتماعية سيوفر الضمان الصحي والتعليم والسكن للعديد من العراقيين.
قبل النزوح وقبل أحداث داعش كانت عندنا بالعراق نسبة تحت خط الفقر 19% من الناس بموجب إحصائية وزارة التخطيط الجهاز المركزي للإحصاء. أما اليوم بسبب النزوح وتزايد العمليات الإرهابية أدى إلى أن ازداد نسبة الفقر في العراق إلى 23%. مظلة الحماية الاجتماعية تستهدف الجهات والناس اللي يعيشون تحت خط الفقر بشمولهم بمرة إعانة مالية مقدارها 105 للفرد شهريا، إضافة لذلك ينشمون بالرعاية الصحية وينشمون بالتعليم وينشمون بالسكن.
مدير إعلام الرعاية الاجتماعية سالم الموسوي من جهته أشار إلى أن التعديلات التي طرأت على القانون أدت إلى شمول آلاف من العائلات الفقيرة، مضيفا أن الوزارة أوعزت إلى دوائرها بإطلاق حملة الحشد الوظيفي والتي تستهدف البحث عن المستفيدين من القانون لإدخالهم في قاعدة بيانات الوزارة.
كان بالسابق القانون القديم كان يشمل أرامل ومطلقات ومعاقين وعجزة وشلل رباعي، هاي راح تكون قاعدة بيانات خاصة للوزارة، راح يكون كلاتي كل فرد كل أسرة دون خط الفقر بالعراق راح يشمل من ضمن هذا القانون. بعد زيارة البحث الاجتماعي لهذه العوائل بتوجيه السيد محمد الشيعة السوداني بالحشد الوظيفي، هو تطوع للعمل البحث الاجتماعي لحين ما تأتي هذه الدرجات، وحاليا بدأوا العمل من يوم أمس بحث على العوائل مشمول من هذا القانون. عندنا أكثر من 1000 أسرة في بغداد المحافظات نساء ورجال.
وكانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية قد تولت متابعة أوضاع العائلات المستفيدة من قانون الرعاية الاجتماعية، وتطالب سارة صلاح الدين منسقة معهد تطوير الأرامل الحكومة توجهت ذات العلاقة بإطلاق برنامج المنح الصغيرة التي تسهم بتحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة من هذا القانون.
هذه منح تخليهم أنه يستطيعون يفتحون مثلا مشاريع صغيرة إذا كانت في منازلهم، إن كانت أشياء حتى يقدرون كديمومة لهم للدخل، شمول النساء الأرامل براتب الرعاية الاجتماعية بشكل مستمر، يعني كل ما أنه تزيد الدعم من الدولة للأرامل كل ما يكون أفضل.
وعمدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الأعوام السابقة إلى إطلاق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي يوفر إعانات مالية للأشخاص المحتاجين، إلا أن العديد من المنظمات المحلية اعترضت على هذا البرنامج كونه لا يلبي طموح العائلات الفقيرة. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نظمت جمعية المصورين العراقيين ببغداد احتفالية لتكريم أفضل 3 أعمال فوتوغرافية ضمن مسابقة التصوير الفوتوغرافي للمصورين الشباب، والتي شارك فيها أكثر من 1200 عمل فوتوغرافي من مختلف محافظات العراق تناولت بمجملها موضوعة الإنسان. الزميل سعد كامل حضر الاحتفالية ووافانا بالتقرير التالي.
دعما للموهوبين والهواة من المصورين الشباب ولصقل مهارات المحترفين منهم، أقامت الجمعية العراقية للتصوير مسابقة اختيار أفضل صورة فوتوغرافية توثق تفاصيل الحياة والطبيعة والجمال وأحداث التاريخ. تلك الفعالية الفنية التي أعلن عنها منذ 3 أشهر سجلت أرسال المئات من العروض الفوتوغرافية من عموم محافظات العراق، ليقع اختيار لجنة التحكيم على 94 عمل توافرت فيها مواصفات جودة الانتاج وفرادة المضمون والمعنى لتتنافس لنيل جائزة الابداع في مجال التصوير الفوتوغرافي بحسب رئيس الجمعية العراقية للتصوير هادي النجار.
ارسلوا الاعمال تقريبا 280 مصور، اكثر من 1200 عمل، من خلال هذه الاعمال تم انتقاء حوالي 94 عمل فقط. طبيعة الاعمال متنوعة لان احنا عندنا بالحقيقة محور عام مفتوح للمصور أن يطرح ما يشاء من المواضيع، وكل في اختصاصه، اللي يصور البورتريت، اللي يصور الحياة العامة، حياة الشوارع. الموضوع الرئيسي لكل الأعمال الإنسان، بكل صورة أعتقد قصة.
هناك دعم مقدم لهؤلاء الشباب؟
لا يوجد لا دعم مادي من حكومة ولا من جهة مؤسسة.
وبجهود ذاتية تمكن بعض الفنانين الشباب من إنتاج أعمال فوتوغرافية نابضة بالحركة والحياة، من بينها عمل الفنان الشاب من محافظة ميسان مهند السوداني الذي استحق ذهبي مسابقة الإبداع في التصوير.
الصورة ما تتناول الموضوع المرأة والطفل، فما موجود من ظلم واضطهاد بالمناطق الجنوبية، بقت بالقرى والأرياف هي مضطهدة، هي اللي تعمل، هي اللي يعني محرومة من التعليم من كل الأمور. فأنا صورتي الرسالة أكثر مما هي صورة فنية، لكن تميزت بالبعد الإنساني حي اللقطة.
ورغبة في اعتلاء منصة التتويج، وظف فوتوغرافيون شباب إمكانيات الصورة بطريقة محكمة لتكون لغة جديدة في التواصل، وهم يتجاوزون الحدود النمطية في أخذ اللقطات وتوثيق المشاهد. والحديث كان لصاحب الجائزة الثانية في مسابقة الإبداع في التصوير، المصور الشاب من محافظة باب العبد الرضا ضياء.
صورتي تضمن أنهم مرأة كبيرة
ليلة بالسمح تغطتها بأحد القرى الإيرانية. تعابير المرأة وتجاعيد الزمن اللي متعب بوجهها كانت كلش جذبتني، يعني رفع من قوة الصورة. طالع دا أصور قرية معينة عجبتني، جذبتني نظرة المرأة وقعدتها وشغلها، البيئة العايشة بيها وبساطتها. الحمد لله أنا قدرت أطلع منها البيئة في الصورة أنه توصل رسالة.
وبحثا عن الصدارة ورغبة في إنتاج نص فني مؤثر، خاض المصور الشاب من سامراء حذيفة طلال مغامرة التجوال بكاميرته الشخصية بين أزقة وأحياء مدينته التي تعيش ظرفا أمنيا متدهورا.
مدينة كل صعبة تأخذ صورة، حشد الجيش في سامراء ما تجيش الكاميرا وتكتر بيها، مثلا تأخذ صورة مثلا أسان فكرتي قوات أمنية، فكرتي جندي، ما أقدر أجيب جندي، رح أجيب الجندي بصنع اشتغلت الصورة ماتي، ما أقدر أخذ الصورة، ما أقدر الصورة ماتي. أريد أوصل رسالة لجميع العالم يعني وللوطن العربي، أدل الجندي العراقي جدي يبذل من أجل إسعاد الآخرين. فازت الحمد لله وشكر بلجة التحكيم.
من جهته الفنان التشكيلي مراد ناصر دعا إلى توسيعة مبادرات دعم المصورين الشباب، وهم يزاولون لونا فنيا غدا في مقدمة وسائل الإعلام التي تختصر الأزمنة والمسافات وتنقل أحداث العالم بإيجاز.
الصورة الفوتوغرافية لا تقل أهمية عن اللوحة التشكيلية، وهي طرح فكرة أعتقد أنه كل صورة فوتوغرافية لها حكاية تتقرب إلى الواقع. صورة الفوتوغرافية حتى تطرح لك حكاية واقعية. الآن حضور المعاصرة والحداثة وآليات جديدة وتقنيات جديدة هي اللي تخدم الفنان، طاقات شابة جدا موهوبة ممكن أنه تصعد إلى قمة الفن التشكيلي إذا كان بالمجال الفوتوغراف ولا يحتاج إلى دعم.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني؟ إذن زور موقعنا على التويتر على عنوان عراق حر IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
مستمعينا، أنا أتذكركم بأننا سنكون وإياكم وقبل ختام هذه الساعة بصحبة زميل نبيل الحيدري وأحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات، لكن سنستمع أولا إلى هذا الفاصل الغنائي من اختيار الزميل المخرج.
ما دريت تجان ذنبي، ما دريت تجان ذنبي، صارت عرضة حسبتي وهاي من الله قدمتي. للجبل همي فزرة ولا قلب جرها الحصرتي وهاي من الله قسمتي.
هاي أعزائي المستمعين، لقب الموسيقي الشاب رامي عصام بمغني الثورة المصرية، سيما بعد انتشار أغانيه وألحانه بشكل كبير بين ملايين المصريين خلال الاعتصامات الجماهيرية قبيل تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك وبعد تنحيه. عصام حل ضيفا على استوديو إذاعة العراق الحر ضمن برنامج حوارات الذي يعده ويقدمه الزميل نبيل الحيدري، فوقتا طيبا نتمناه لكم.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ترك رامي عصام المغرم بالموسيقى مدينته المنصورة ليلتحق بشباب ميدان التحرير في القاهرة مطلع عام 2011، ليكون جزءا من الضغط الشعبي الهادر الذي استطاع أن يطيح بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وكان للأغاني التي لحنها وغناها رامي فعل السحر لحجم تأثيرها على جموع المعتصمين بميدان التحرير الشهير. رامي عصام في ضيافة اليوم في استوديو حوارات، أدعوكم لمرافقتنا أصدقائي المستمعين.
رامي عصام، أهلا بك إلى إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا في براغ، وسعيدا ألتقي هذا الصوت المشاكس المحرض الشاب الذي ترك أثرا كبيرا في الجمهور المصري. ما الذي دفع هذا الرامي الصغير أن يترك مدينة المنصورة ويذهب إلى القاهرة للمشاركة في تظاهرات؟
أنا بكل بساطة اللي خلاني أتحرك من المنصورة وأروح التحرير أني لما بدأنا الثورة وكل واحد بدأ في مدينته مع أهله ومع أصحابه، وأنا بدأت في المنصورة دايما. أنت قلت كانت الخناقة أو العركة كانت مع الداخلية مع الشرطة. لما الشرطة انسحبت من الشارع سمعت أن في اعتصام هيبدأ في التحرير
في ميدان التحرير في القاهرة. نعم.
فأنا كان زي أي حد من اللي سابوا مدينتهم وراحوا التحقوا بالتحرير، حسيت أن أنا محتاج أكمل اللي بدأناه. اللي بدأناه كان شيء عظيم، وكان كان نفسنا
نكمل. منو كان يحرضك على هذه المواقف؟ يعني من اللي يدفع هذا الشاب أن يختار هكذا خيارات؟
أنا أكتر حد كان مشجعني من بداية الثورة وكان دايما بيعلمني فين الصح فين الغلط كان أخويا شادي، أخويا الكبير، لأن أنا والدي توفى وأنا صغير شوية. فيعني أخويا كان هو كان سياسي وكان مثقف جدا، فكان دايما بيعلمني وبيفهمني يعني إيه الصح وإيه الغلط. أنا كنت فنان عنده أغاني ثورية وأغاني اجتماعية وأغاني سياسية.
خلينا نبدأ بالأغاني. كيف بدأ هذا الهوس والاهتمام لدى رامي الشاب بالأغنية؟ كيف تلحن؟ لمن؟ مين سمعتك؟ من اللي يسمعوك؟
أنا في البداية يعني أنا كنت بلعب كورة، وكان حلم حياتي إن أنا أبقى لاعب كورة. كنت بدرس هندسة عمارة، بس أنا لما ابتديت ألعب مزيكا وأنا عندي 17 سنة كهواية كانت لحد 20 سنة، وابتديت أحس أن أنا نفسي أبقى مغني ونفسي أوصل صوتي للعالم. وكنت محظوظ جدا أن أنا قابلت أمجد القهواجي
كاتب الأغاني،
يعني أغلب الأغاني بتاعتي كانت مكتوبة بي، وهو ابتدى يوريني نوع تاني من الأغاني، وهو نوع هادف في كلمة في معنى في رسالة في الكلام، وهو كان فن اجتماعي وسياسي وثوري. وأنا قابلته لما كان عندي حوالي 20 سنة قبل الثورة بثلاث أعوام، وابتديت حبيت فكرة أن الفن اللي أنا هقدمه يكون لي رسالة.
هل كانت الكلمة نفسها تحرضك للحن، أم اللحن موجود عندك وانت تشتغل عليه؟
أنا أول موهبة اكتشفتها في المزيكا كانت التلحين، ومن بس كان دايما عندي حاجة ناقصة يعني ناقصاني عشان أحس أن أنا اكتملت. فلما قابلت أمجد وابتديت اكتشف النوع الآخر من الفن الهادف اللي نفسي كل العرب يبدأوا يركزوا فيه، أي حد عنده موهبة يستغلها في فكرة أنه يساعد الناس بالسلاح القوي وهو سلاح الفن، لأنه سلاح مؤثر.
حدثني الآن عن الأغنية الأولى التي وجدت صدى في الأرض لدى المتظاهرين تلك الأيام والتجمعات الشبابية وميدان التحرير. أول أغنية جلبت الانتباه أغنية لرامي،
هي أكيد كانت إرحل.
إرحل.
لأن إرحل هي كانت أنا يعني محظوظ إن الفكرة دي جات لي في دماغي. الفكرة لما جات في دماغي بكل بساطة إن من ساعة ما نزلت الشارع يوم 28 الهتافات بتاعت يسقط يسقط حسني مبارك، الشعب يريد اسقاط النظام او هو يمشي مش هنمشي.
بالضبط.
كانت بتتردد في 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 فوداني يعني كل يوم.
هي طلعت عفوية من الناس يمكن.
من جدا يعني، حتى أنت ما تعرفش، مش عارف مين اللي قال، مش عارف مين اللي ذكر ده أو بدأ أو بدأ ده. ولكن أنا كفنان كان بسمع ده لمدة 4 أو 5 أيام، الموضوع كان فيه جزء من الملل أو مش ملل، حسيت إن هو لو اتحط في سياق موسيقي هيبقى مؤثر أكتر، وده اللي حصل. لما رحت التحرير وكنت في خيمة ولحنت الأغنية، فكرة كانت عبارة عن ان انا خدت الهتافات الناس تقولها وخليتها أغنية، واضفت عليها هتاف انا كتبته اللي هو كلنا ايد واحدة طلبنا حاجة واحدة ارحل ارحل، ولما عملتها أغنية صداها وتأثيرها كان عظيم.
خلينا نسمع مقطع ولو صغير من الأغنية ارحل ارحل.
ارحل كانت تكون محتاجة جدا دايما يكون فيه ناس بتردد معاك، لان هي مبنية على الانتراكشن بينك وبين الناس، فأي حد سمعنا دلوقتي
ربما يردد معاك.
يردد معنا. كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة، ارحل 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 ارحل. كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة، ارحل 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 ارحل. يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، هو يمشي مش هنمشي، هو يمشي مش هنمشي. كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة، ارحل 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 ارحل.
رامي، هذه النسخة مصرية لكن يبدو أنها ترهم لهواية دول، ما تخاف تكون محرضة في دول أخرى وفي؟
بالعكس، ده ليه الشرف لو ده حصل. أكيد. وده تقريبا تم في سوريا لما بدأوا المقاومة،
استخدموا
نفس الفكرة.
هذا يقودنا إلى سؤال أهمية الأغنية الشعبية، الهتاف والشعار والكلمة في التحريض وفي التعبئة. دعني أسترجع في التاريخ المصري أسماء مهمة، ربما أحمد فؤاد نجم وشيخ إمام قدموا لنا نموذج مهم جدا في ثقافة التحريض الجماهير والشعوب، وأيضا في تحويل هموم الناس إلى كلمات بسيطة ومعبرة وصادقة. كيف تديمون هذه المدرسة؟ هل هذه المدرسة مدرسة شيخ إمام ونجم لا زالت قائمة؟
احنا ممكن نبدأ كمان من سيد درويش بقى، من
بالتأكيد صح. وطبعا بالمناسبة في أسماء أخرى في دول ثانية، مثلا في العراق أن عزيز علي مثلا منرجس، في مغنين تركوا بصمة فيها انتقاد بلغة شعبية بسيطة.
المدرسة اللي ابتدت من سيد درويش وفي مصر وشيخ إمام ونجم عادوا أحياء ده، مع العلم ان سيد درويش كان ليه اسلوب في التلحين وفي الغناء مختلف عن شيخ امام تماما، وانا يعني اكيد يكون ليا الشرف ان انا اكون امتداد باي شكل ما للمدرسه دي، مع العلم ان انا بغني بالجيتار وبغني بشكل مختلف شويه، قريب لمزيكا روك اكتر من مزيكا شرقيه. انا بالنسبه لي مش مهتم بالمزيكا اكتر من المدرسه دي، الحاجة المشتركة ما بينها والحاجة القوية فعلا هي الرسالة والتعبير عن الشارع بلغة الشارع. إزاي إنك تبدأ تقرب من اللغة اللي الناس بتتكلم بيها في الشارع وتعبر عن همومهم.
ويبدو نجحت هذه اللغة بالوصول أكثر من صحيفة أو لافتة مكتوبة، يعني أغنية أو ردة نسميها بالعراقي،
ردة
يعني في ترديد على شعار صغير، يبدو مؤثر جدا.
الفن يعتبر أقوى وأسهل سلاح يوصل للقلب، خصوصا لما بيكون طالع من الشارع، طالع من لغة الناس. لما واحد بيكون مهموم وتعبان وبيتكلم بلغة معينة، يلاقي اللغة دي فجأة بقت أغنية وبتعبر عنه، فده أحسن وأقوى وسيلة ممكن توصل بها للناس، وأشرف وسيلة كمان.
في التراث الشعبي العراقي وربما العربي والمصري بالذات، الأم المرأة واحدة من أول الشاعرات والمرددات للحن للطفل لابنها، ترنم للنوم، تدغدغ على حين يتألم ممكن. هل تعتقد أنه تركت ترديدات الأمهات في ذواتنا في ذاكرتنا أثر معين نستحضره في طريقة هذه الشعارات اللي نتحدث عنها رامي؟
أنا أول مرة أفكر في الموضوع بالطريقة دي، بس أكيد ده حصل. لأن ما فيش حد فينا أمه ما كانتش بتغني له وهو صغير،
يا ابني يا حبيبي ترديد
بكل الطرق، في الحزن وفي الفرح. فأنا أول مرة بس أفكر فيها، بس هي أكيد حصلت،
وفي الأوجاع أيضا.
أيوة.
إذن أحيانا تبدو الأم مثل الوطن، مثل البلد.
أنا بجد يعني بعد الثورة كمان بقيت أحلى من المرأة العربية، يعني تعيش في حرية وتاخد حقوقها، لأن المرأة في المجتمع العربي بشكل عام للأسف مهدور حقها تماما. أتمنى أن احنا نقوم فعلا ونقف جنبهم ونساعدهم عشان ياخدوا الحقوق.
وحبيبتك صديقتك، هل أنت فعلا تحقق لها هذه المساحة من الحرية ومن الحقوق في علاقتك؟
أنا
كرجل
طبعا
طبعا
أنا تغيرت كتير. أنا ممكن أكون كنت يؤسفني القول بكلمة رجل شرقي رجعي، أو عندي بعض الأفكار متخلفة اللي جاية من أفكار رجعية، سببها بقى عادات تقاليد، سببها بعض الأفكار الدينية المشوهة للأسف يعني كبرنا بيها. بس أنا لما ابتديت أكبر وأستخدم مخي وأفكر، مجرد استخدام العقل يعني وأنك تضع موازين مظبوطة للآدمية، هتلاقي نفسك بتفكر مظبوط وبتديها حقها. فأنا كل بطلبه من الناس اللي هو يعني أوعى تكون في موقف أنك بس بتسمع، فكر، شغل دماغك، لو شغلت مخك اتأكد أنك هتوصل للمظبوط. جميل.
التجربة المصرية ثورة الشباب في تحرير أعطت فد نموذج للوطن العربي، ربما قبلها أيضا تونس كانت مبادرة على هذا الصعيد، لكن دور المرأة في الشارع وفي التظاهرات المصرية كان مؤثر جدا. وفي المقابل عندنا في العراق أيضا تجارب لسيدات وبنات وقفوا وقفات مهمة خلال السنوات الأخيرة بعد تغيير النظام في تأكيد الحقوق والدفاع عنها ورفض الممارسات التعسفية من قبل الشرطة، الأمن، من الميليشيات المتشددة. حدثني عن طاقة المرأة المصرية والفتاة المصرية التي وضعتها في بركان الحراك الشعبي.
أنا كنت ابتديت أغير تفكيري عن فكرة المساواة ما بين الرجل والمرأة قبل الثورة، ولكن لما الثورة قامت كان لازم تتغير من اللي أنا شفته منهم. البنات كانوا موجودين والستات كانوا موجودين في الشوارع زيهم زينا،
في الليل كله في الميادين وفي الشوارع.
فأنت مقاييسك في الحكم على المرأة اختلفت تماما في كل شيء، وابتديت فعلا تفهم ان هو لا، يعني هم قادرون على فعل كل شيء زيك بالضبط. المرأة في مصر انا شايف ان هم عندهم طاقات مكبوتة، وفي الوطن العربي بشكل عام ان احنا خسرانين التقدي لو ظهرت للنور احنا هنقدر نرتقي. ما اظنش ان المجتمع العربي هيقدر يوصل لمستوى فكري وثقافي كويس الا لو ابتدينا نفتح الباب في حته المساواه بين الرجل والمراه. فيهم موهوبين كتير جدا وفيهم ناس قويه جدا ومؤثره، بس مش واخدين حقهم.
طبعا هذا ايضا ينسحب على نسبه كبيره من الشباب ايضا ما اخذوا حقهم كما ينبغي. ولكن دعنا نتوقف امام رعب اخر يمثله رجل الشرطه، رجل الامن و الميليشيات ربما المتشددة والمتطرفين والمتشددين إزاء هذه النوايا التي تبدو طبيعية وحضرية. ما كم الخوف الذي كان يواجهكم والقلق من هذه القوى، وأنت بالذات عندك تجربة في التعذيب على يد أمثال هؤلاء. حدثني رامي عصام.
أنا ممكن أكون أنا تعذبت في 2011 في 9 مارس والعسكر هم اللي عذبوني، ولكن أنا مش الوحيد اللي تعذبت، وأنا مش أكتر واحد تعذبت. في ناس بتعذب أكتر بكتير، وأكيد وإحنا بنتكلم دلوقتي في ناس بتعذب في مصر وفي العراق وفي كل حتة.
خلينا نوقف أمام بقدر حزن وصعوبة الحديث عن هذا الموضوع. من يعذبني أو يعذبك، ما الذي يريد منك؟
هي المشكلة هو بيريد، هو عايز يكسرك، عايز
يكسر نفسيتك،
يكسر نفسيتك يعني يكسرك من جواك. هو مش عايز حرية، هو عايز هو السلطة، هو القوة، هو مش عايز حد غير، هو مش عايز يسمع لسان حد تاني.
ايش كان يقول لك يعني المعذب المصري لما يعذب شاب وجده في الساحة؟ شو يريد منك؟ كيف يتعامل معك؟
المخيف في الجزء بتاع التعذيب ان هو مش بيطلب منك شيء، ان هو بيستمر في تعذيبك وخلاص.
هو آلة، ماكينة، هو
بس هو مش فاهم، هو اصلا يعني دماغه مغسولة يعني هو برين ووش تماما.
طبعا شعوب في ذاكرتها كثير من هذه النماذج. ربما العراقيين على مدى عقود عندهم تجارب مع آلات مدمرة بشعة تمارس تعذيب، لا أقول حيواني، حتى أقسى من الحيواني، بدون أن يعرف من هذا وليش، ولا يمثل إلى عدو.
ده حقيقي.
مع الأسف من هذه البيئة تنطلق أغاني. واحدة من الأغاني التي توقف أمامها المستمعون والمشاهدون عيش حرية وعدالة اجتماعية. طبعا العيش المصري الجميل، رغيف الخبز يعني. ها انطينا عيشة، قرصي عيش،
قرص عيش، كلمات أمجد الأهواجي هي.
اوكي نسمعها. سيتواصل غناء وحديث الشاب الموسيقي رامي عصام في جزء ثان من حلقة لاحقة. نتطلع أنا وهو لآرائكم حول الحوار ونقاط التقارب والتشابه بين تجربة الشباب المصري والعراقي. هاتفنا 0770
44-25-770 حوارات نبيل الحيدري.
حرية عدالة اجتماعية أعيش، حرية عدالة اجتماعية أعيش، حرية.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.